الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن جيل التمكين، مواصفاته، وكيف السبيل إليه. إننا ينشدون التغيير من قمة الهرم لن يصل إلى شيء. التغيير لا يكون إلا من قاعدة الهرم التي تفرز لنا القمة. ماذا يغني عن رجل وصل إلى قمة الهرم وهو يتأمر على أناس ليس لهم ولاء للإسلام؟ قد يقهرون، لكنك لا تستطيع أن تجبرهم على الولاء للإسلام، على محبة الإسلام. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان أميراً على مثلي وأنا أمير على مثلك. فأشار إلى فرق: أمير على مثله وأنا أمير على مثلك. ماذا يغني لو أن رجلاً وصل الآن إلى قمة الهرم، أيستطيع أن يحكم هؤلاء الذين كتب أحدهم في الشهر الماضي تحت عنوان: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ يعرض شخص الرسول عليه الصلاة والسلام التشريح والكلام والأخذ والرد، فتزول الهيبة والاحترام من أيام. أو مثلا الرجل يكتب مقال يستنكر صحيح، مقال استنكار. إما أقول لرجل لعاشقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر رسول. هو كاتب مقال يستنكر، يقول لي: كيف يكون هذا الكلام صحيح أو في فيلم؟ ولكن هل تم معاقبة القائل حتى نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجناب العالي له من ينصره ويغار عليه؟ هؤلاء ما وصلوا إلى ما قالوا طفرة، لكن رأوا الاعتداءات الآثمة بتتكرر ولا نكير ولا أحد يعاقب، فوصلوا إلى هذا. إذا وصل الأمر إلى تشريح جثة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفحات الجرائد والمجلات، خلاص غدا يكفر جهارا نهارا. هذا الأسبوع بيتكلموا عن النعجة دلي، اللي هو
أخذوا الخلية الحية بلا رحم وعملوا نعجة. يقولون في الجرائد والمجلات هذا أعظم من ولادة المسيح. تصور، أعظم من ولادة المسيح معناه ببساطة أن العباد فعلوا ما عجز الله عنه. هي دي معنى الكلام. لما أقول إنسان من الخلية الحية يخرج نعجة وهذا أعظم من ولادة المسيح من غير أب، ويقال هذا الكلام على صفحات الجرائد والمجلات ولا أحد يلتفت إلى هذه الطهام العظيمة التي تقدح في الله عز وجل وتقدح في كتابه وفي ديننا كله. لو جاء رجل على قمة الهرم أراد أن يحكم هؤلاء ينتصر بهم؟ لا ينتصر بهم أبدا. قد يسكت لما يرى بارقة السيف ويعلم أنه إذا تكلم عوقب وقتل أو عزر وسجن، لكن لا يكون ولاؤه للإسلام. إننا نريد جيلا يحب الله ورسوله، لا يصر إلا بأمثال هؤلاء بيت يرفرف عليه الإسلام. جيل التمكين يحتاج إلى وقت. إننا نرزح تحت قرون متطاولة من الفوضى، فأنت تحتاج إلى قرن على الأقل، إن لم يكن قرون، حتى تصل إلى الاستقامة. فالذين يستعجلون ويقولون الطريق طويل، لو بدأنا التغيير من قاعدة الهرم الطريق طويل، هؤلاء لن يصلوا إلى شيء أبدا. كلمة التوحيد التي ينطقها الناس يغفلون عن كلمة فيها هم يقولونها، ولو حققوها لحققوا الكلمة. يقول القائل منا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى قول القائل أشهد؟ لو حقق معنى هذه الكلمة استقام له الفهم، استقامت له الكلمة كلها. الشهادة من المشاهدة، من الرؤية. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أراه، وهي ضد الغيب. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. الغيب ضد الشهادة. فإذا اعتقد القائل في كلمة أشهد وحققها فعلا وقصدها لما نطق بها، يعني أرى الله. ترى لو كان يعتقد فعلا أنه يرى الله تبارك وتعالى، أيقوم قلبه على معصية الله؟ لا يقوى أبدا. وفي الحديث الذي قواه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، لما قال له أوصني، قال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يقيم على معصية يراه رجل صالح أو طالح، بل إذا أراد المعصية أغلق الباب وأغلق النافذة واطمأن على المداخل والمخارج وظن أن لا أحد يراه. أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. لا تستطيع أن تظهر سخيمتك أمامه أبدا. نقل المعاني المجردة إلى باب الحس تكرر في القرآن وفي السنة. الضلال والهدى معاني. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والبيع والشراء حس، شيء محسوس، فنقل المعنى إلى باب الحس مقصود حتى يتم التصور. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا فنقل الرضا الذي هو من المعاني إلى باب الحس. فأنت لما تقول أشهد يعني أراه، ولما كان متعذرا عليك أن تراه انزل درجة فهو يراك. هذه الدرجة التي نزلتها هي قمة الإسلام كله، هي الإحسان. برغم نزولك درجة إلى أنك لما نزل كنت على قمة الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إذا نزلت. فكيف إذا بقيت على أصل الكلمة مع أن نزولك كنت على قمة الإسلام، تحقيق باب الإحسان أن الله يراك؟ ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، مع أن الصوم لابن آدم أيضا بدليل أنه إذا لم يصم عوقب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات له؟ لأنه في تحقيق مرتبة الإحسان. قد يرائي المرء في صلاته، يأتي المسجد ليراه الناس، ويخشع في صلاته ليراه الناس، لكن صائم في رمضان باب مغلق عليه، يكاد يموت من العطش، أمامه الثلاجة والماء البارد، يمسك الزجاجة لكن لا يستطيع أن يشرب، برغم أنه وحده لا يستطيع أحد أن يرائي في الصوم أبدا. فلما كان الصوم تحقيقا لمرتبة الإحسان قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به. إبهام الجزاء دلالة على التعظيم. فالصيام تحقيق لمرتبة الإحسان أن الله يراك. فكيف إذا حققت معنى الكلمة أشهد أراه بعيني؟ فإذا كنت تعتقد فعلا أنك تراه لا تقيم على معصيته طرفة عين. هو ده معنى كلمة أشهد. وأشهد أن محمد رسول الله معناها إذا وصلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر نفسك واقفا أمامه وهو يشافهك، هو الذي يأمرك ليس الناقل. أنا إذا نقلت لك حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فبادرت إلى الامتثال أنت لا تطيعني، إنما أنت تطيع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل إذا وصلك حديث اعتقدت واستحضرت بقلبك أنك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال لك افعل كذا؟ وما أجمل ما قاله السبكي الكبير علي بن عبد الكافي رحمه الله في جزء له لطيف اسمه بيان قول الإمام المطلب، الإمام الشافعي يعني، إذا صح الحديث فهو مذهبي. سئل إذا وصل الإنسان، إذا وقف الإنسان على حديث يخالف مذهبه، هو مذهب شافعي المشهور في المذهب لا تفعل، وجاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فإذا كانت الصورة هكذا ماذا يفعل؟ أيطيع الحديث ولا المذهب؟ فقال ليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تفعل كذا أو افعل كذا أيحل له خلافه؟ هي دي معنى أشهد أن محمد رسول الله. كيف يقوى قلبك على مخالفة أمره إذا وصلك الأمر؟ هب أنك أمامه الآن وجئت، أول ما رأك قال اذهب فطلق امرأتك وانتفي من ولدك واخرج من مالك. أنت ماذا تفعل؟ تقول له لا؟ أريدك أن تحقق هذا المشهد الآن، الآن أنت رجله الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، طلق امرأتك التي تحبها ولك منها أولاد، لك منها أولاد. كم من الناس الذين يأكلون الربا ويأخذون الرشاوى ويقول عندي أولاد؟ مع وضوح الآيات وضوح الأحاديث قال لك طلق امرأتك وانتفي من ولدك واخرج من مالك، وهذا من أعظم المصائب. فماذا تفعل؟ تقول له لا؟ ما أظنك تقوى أبدا أبدا إذا كنت واقفا أمامه. فما بالك وقد وصلك ما هو أدنى من ذلك بألف درجة، تلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب وبإمكانك أن تنزعها ولا يضرك، وقيل لك هذا حرام لا يحل لك لبسه، فماذا فعلت؟ بقيت الدبلة في يدك وبقي الخاتم في يدك. هو ده تحقيق أشهد، هذا تحقيق أشهد أن محمد رسول الله؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتما من الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فارق المجلس، وقام الصحابة أيضا من المجلس، فذكره بعض الحاضرين أن يأخذ خاتمه، قال خذ خاتمك انتفع به. فماذا يقول الرجل؟ قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، ترارم على الأرض لا تمتد يدي إليه. هو ده أشهده، هذا هو معنى أشهده، أي أنني إذا وصلني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتوهم أنني واقف أمامه، كيف يكون وقع كلامه علي؟ هذا هو الجيل المنشود الذي نريده، هذا هو جيل التمكين. لو 100 رجل على طراز الصحابة لفتحوا القدس، 100 رجل، لكن على طراز هؤلاء جيل التمكين، مواصفاته، ما مواصفاته وما هو السبيل إليه؟ البيئة المسلمة تؤثر في الساكنين فيها حتى لو كانوا من الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، واحد يسلسل ويجر إلى الجنة، فتعجب الصحابة كيف يسلسل ويجر إلى الجنة والكل بيطمع في الجنة، ولو فتحت أبوابها لدخل البطالون قبل المؤمنين. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة في السلاسل هم الأسرى الذين أسلموا بسلاسل الحرب، وقعوا أسرى بعد الحرب، فجيء بهم مسلسلين في العبودية وفي الرق إلى بلاد الإسلام، فلما رأوا الإسلام ورأوا سلوك المسلمين أسلموا، فكان إسلامهم الأول بالسلاسل. لو في بيئة مسلمة، لو نزل رجل كافر في أي مطار من مطارات البلاد الإسلامية لما وجد فرقا بينها وبين البلاد الكافرة، لو مشى في شوارع البلاد التي تنتمي إلى الإسلام ما وجد كبير فرق بينها وبين البلاد التي يظللها الكفر. نريد إرجاع الحياة الإسلامية مرة أخرى. الإمام العجلي رحمه الله روى في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح بن حيي رحمه الله أنه باع جارية له، فلما ذهبت الجارية إلى البيت الجديد استيقظت في نصف الليل وصارت تنادي على أهل البيت: يا أهل البيت، الصلاة الصلاة. فقاموا فقالوا لها: أذن للفجر. فقالت لهم: ولا تصلون إلا الفجر؟ قالوا: نعم. فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن وقالت: ردني إليك، إنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جارية، جارية لكن تربت في بيت الحسن. كيف كان بيت الحسن ابن صالح؟ الحسن ابن صالح له أخ توأم ولد بعده بدقيقة أو بخمس دقائق، اسمه علي. هو الحسن ابن صالح ودا علي ابن صالح، وكان علي أوثق الرجلين وأفضلهما في الحديث والرواية والضبط. الحسن وعلي والأم، فكان هؤلاء الثلاثة يقسمون الليل ثلاثة أثلاث. الأم تقوم ثلث وتوقظ الحسن، يقوم ثلث ويوقظ علي، فيقوم الثلث الباقي. فلما ماتت الأم صار علي يصلي نصف الليل والحسن يصلي النصف الآخر. فلما مات الحسن قام علي بالليل كله. بيت بهذه المثابة تتربى فيه جارية، كيف لا تقول هذا الكلام؟ جيل التمكين له ثلاثة ركائز: الأب والأم والولد اللي هو الثمرة. أي حضارة أو أي زرع لا يقوم إلا بثلاثة أشياء: خصوبة الأرض، عذوبة الماء، مهارة الأيدي العاملة. وبقدر الخلل في واحد منها يكون الخلل في الزرع. ولا خلاف بين الناس جميعا أن أجل غراس يغرس هو الإنسان. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أجل غراس هو غراس الإنسان، وأجل ما يغرسه المرء منا هو الإنسان. الأرض البور لا سعر لها في الواقع، ومع ذلك فأكثر المسلمين تزوج من أراضي بور لا قيمة لها. الأرض الخصبة أغلى ثمنا وأعلى قيمة، فهل لهذه الأرض من مواصفات؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تنكح النساء لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا حديث معروف مشهور، لكنه خرج مخرج الخبر، خرج مخرج الخبر أن الناس إذا أرادوا اختيار المرأة فإنهم يراعون المال والجمال والحسب، فلم يحض إلا على ذات الدين وترك الباقي. لم يقل فاظفر بها على أي صفة من هذه المواصفات، لا، خرج الكلام مخرج الخبر، أي أن من الناس ناسا ينشدون جمال المرأة، ومنهم من ينشد مالها، ومنهم من ينشد حسبها، فحض على ذات الدين وحدها. ولكن لم ينكر عليك بعد اختيار ذات الدين أن تأخذ صفة من هذه الصفات الثلاثة، فذات دين جميلة أفضل من ذات دين قبيحة، ذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقيرة، ذات دين جميلة غنية ذات حسب أفضل من ذات دين جميلة وغنية وليس لها حسب، لكنه حض على ذات الدين فقط. تربت يداك يعني تعلقت يداك بالتراب، والتراب هو مصدر الخير والبركة والنماء، يعني تعلقت يداك بالبركة إذا اخترت ذات الدين. أول صفة يجب على المرء أن يبحث عنها المرأة ذات الدين. انظر إلى خديجة رضي الله عنها الكاملة الودود الولود، كيف ثبتت زوجها صلى الله عليه وسلم، وكيف استدلت بسلامة عقلها على أن من كان فيه هذه الصفات لا يخزيه الله، كيف استدلت بسلامة عقلها على ذلك ولم يكن نزل دين آنذاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، أربع فقط في ملايين ملايين من النساء إلى أن تقوم الساعة، أربعة فقط كمل، أربعة كمل فقط، منها هي وابنتها أخذوا نصف الكمال في النساء، خديجة وفاطمة نصف كمال النساء في الدنيا للأم وابنتها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بكمال عقلها أن هذا لا يخزى، لم تقل له: كلا لا يبتليك الله أبدا، لا، إنما يبتلى الأخيار، إنما لا يخزى، يبتلى لكن لا يخزى، كلا لا يخزيك الله أبدا، فشدت من أزره. إن أعظم ما يبتلى به الداعية إلى الله أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، أعظم ما يبتلى به أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، مذهبه الآخرة ومذهبها الدنيا. تقول له هذه الكلمات التي تكتب بالذهب. ولما كان يكثر من ذكرها كأنها نشيد ينشده، يكثر الثناء عليها الوفاء، قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة قط غيرتي يا عم خديجة. يقول الذهبي رحمه الله: وهذا أعجب شيء، أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من عدة نسوة يشركنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العجب، لا تغار من امرأة تشاركه فيها تشاركها فيه، لكن تغار من ميتة. ليه؟ لكثرة ثنائه عليها وذكره إياها. قالت: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة، من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولقد كان يذبح فيرسل إلى صدائق خديجة، يرسل اللحم إلى صديقاتها ويقول: إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، تعلموا الوفاء، تعلموا الوفاء، حسن العهد من الإيمان. فلما أكثر عليها قالت له مرة: وما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها. الرجل الذي ليس في فمه أسنان إذا ضحك لا يظهر إلا حمار اللثة. تقول امرأة سقط أسنانها، ومعروف إن الأسنان شطر الجمال، مثل العين مثل الشعر. المرء الذي ليس له أسنان يذهب بهاء وجهه. ما يعجبك منها؟ حمراء الشدقين، عجوز ليس لها جمال، وبعدين هلكت في الدهر، وبعدين أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها شباب وجمال، فلماذا تكثر من ذكرها؟ فيرد عليها قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. امرأة ذات دين تعين زوجها على نوائب الحق، والمؤمن مبتلى، يسجن تقوم بدور الأب في غيابه، ولا تتضجر من المعيشة، ولا ترسل رسالة تطلب الطلاق. هو ده الوفاء، هذا هو الوفاء. طالما الرجل صاحب دين صاحب منهج مستقيم تصبر المرأة معه، هو ده مقتضى الوفاء. هذه المرأة هي ذات الدين، لا يقوم بهذه الخلال إلا هي. ما أبدلني الله خيرا منها. ثم عدد لماذا. النساء اللواتي يريدن الحظوة عند أزواجهن بلا تضحية بلا ثمن يتعلمن من هذا الحديث. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها. قال: آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. كيف لا أحبها وكيف لا أجلها، وكل شيء يذكرني بها كيف لا أعظمه وأحبه. في صحيح البخاري ومسلم أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان استئذانها كاستئذان خديجة. فلما استأذنت ارتاع لذلك. واحد يذكرك بحبيبك، نفس الصوت نفس الاستئذان، أول ما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع الفزع الحب والشوق. وفي الرواية الأخرى: فارتاح لذلك وقال: اللهم هاله، يعني اجعلها هالة، اللهم اجعل المستأذن هالة. قالت عائشة: فغرت حتى هؤلاء يذكرنه بها، كل شيء يذكره بها ثم تغار. فقالت له هذه المقالة: ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فهي ذات الدين، لا تجمل الحياة إلا بها، فكيف قصرت وكيف فرطت في اختيار الأرض التي ستضع فيها نطفتك ويخرج منها ولدك؟ أول شيء في الطريق الطويل في جيل التمكين الأرض، ذات دين وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. فربط بين هاتين الصفتين، الودود الولود. ولذلك المرأة إذا لم تنجب تشعر في قرارة نفسها أنها ليست امرأة، وتكاد تجن أحياناً سعياً وراء الولد. لماذا؟ الولد بيقوي الود بين الرجل والمرأة ويمتنه، فإذا أحب الرجل امرأته أحب أولاده منها، وإذا كره امرأته قد يكره أولاده منها. قصص التي أراها كل يوم: والد عنده مال وأولاده أفقر الناس في البلد، فأغنى الناس وأفقرهم في ذات الوقت هو البخيل، ويذهب الولد يبكي له: لا أجد مسكنا وعندك بيت وعندك مال، ابن لي شقة. يقول: أنا رجل عصامي وبدأت من الصفر، لما لا تبدأ أنت الآخر؟ في أب يكلم ابنه بهذه اللهجة بهذه الطريقة؟ فالمرأة تشتكي، فلما بدأت تشتكي وتسرد تاريخها مع الرجل مشاكل من أول يوم، فكرهها وكره أولاده منها. هذا الدفء الذي يولي من البيوت بسبب عدم الانسجام بين الرجل والمرأة لا يفرز لنا جيلا أبدا. فخديجة رضي الله عنها المرأة الوفية صاحبة الدين المتين تقف بجوار زوجها لما كان وحده في وقت عز فيه النصير، كان وحده وهي امرأة، وهي التي قوت من عزمه، ويعترف لها بالفضل والجميل. ولذلك العلماء تنازعوا أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أردف هذا بقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إنما زين بهذا حتى لا يضيع فضل عائشة. خديجة لها الكمال، وعائشة بالنسبة لسائر النساء ما عدا هؤلاء الأربع الكمل كمثل الثريد كفضل الثريد على سائر الطعام. فقطعا هذا أنزل درجة من الكمال. والتحقيق أن خديجة رضي الله عنها أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته. كم نقلت من الأحكام عائشة رضي الله عنها، وكم نقلت من الحديث والعلم. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة تفتي وتنقل العلم وتعلم وتؤدب وتربي. والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وبه استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش الرافضي ابن المطهر الحلي، يناقشه لما بيقول إن علي أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بحديث منكر. هي هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهدم أو أن يكسر صنما فوق الكعبة انطلق هو وعلي بن أبي طالب، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أكتاف علي، فعجز علي عن حمله. قال: فصعد علي على أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم وتناول الصنم فكسره. فيستدل على فضل علي أنه صعد على منكبي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك: ما في أحد على الإطلاق صعد على منكبيه إلا هو. فرد شيخ الإسلام رحمه الله المفتوح عليه قال: كلا، بل الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي ينفعه النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: ما منكم من أحد له علي يد إلا جازيته بها إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها، كأنما قال: أنا لا أستطيع أن أجزيه، فالله يتولى جزاءه. فأبو بكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان شرفا له، إن هو اللي ينفع مش ينتفع. فخديجة رضي الله عنها نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نالت الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. في الصحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة آتية بيدها إدام طعام، فأقرئها من ربها السلام ومني، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. امرأة، أقرئها من ربها السلام ومني، فيقرئها السلام فتقول: ولم ينزل دين، ولم تعلم دينا، لكنها عاشرت أفضل الرجال وقبست منه. لما يلقى عليها السلام من الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام تقول: إن الله هو السلام. من أدراها؟ من علمها؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فيقول جبريل عليه السلام: بشرها من ربها أن لها في الجنة بيتا من قصب، لؤلؤة مجوفة، بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذه امرأة كان استقرار البيت على يديها، لذلك لا تعدل بذات الدين أحدا. واعلم أنك بعد أن تقضي حاجتك يستوي كل النساء، ولا يبقى إلا الثوابت، لا يبقى إلا الدين والخلق. والإمام أحمد بن حنبل تزوج من امرأة عوراء، عوراء، ذهب يخطب امرأة، فسمعت هذه المرأة المخطوبة، سمعت أختها العوراء خطبة الإمام إياها، فخشي الإمام على شعورها. عوراء من يتزوجها؟ خشي على شعورها، وساءه أن تسمع أمر الخطبة فتزوجها. فأنجبت منه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد الثقة الثبت الذي تفرد برواية مسند أبيه قرابة 27,000 حديث يرويه هذا الولد عن أبيه. ما يضرك جمال الشكل إذا اخترت المعدن واخترت الأرض التي تضع فيها نطفتك البذرة؟ فأول ما يسعى إليه الإنسان ذات الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التربية الإسلامية هي الباب الذي نلج منه إلى باب إلى التمكين. الحروب التي تقوم في أطراف الأرض وتنشب في كل زمان المقصود من ورائها التمكين. لماذا يقوم النظام العالمي الجديد؟ للتمكين، حتى يمكن له. لكنهم تنكبوا الغزو عن طريق السلاح، فلقد علموا أن المسلمين شجعانا أبطالا أصحاب فداء، فنحوا القوة العسكرية جانبا وبدأوا في الغزو الفكري وزلزلة العقائد، حتى استطاعوا أن يهزوا الثوابت التي يقوم عليها البنيان الإسلامي كله. لو هدم رجل جدارا من عمارة لا ينزعج أهل العمارة، لكن لو بدأ يهدم عمودا يقف الكل، ويعتقد أن العمارة كلها ستنهار. هذا الذي فعله أعداؤنا، ومكن لفكرهم هذا الطابور الخامس الذي ما نزل نعاني منه حتى الآن، والحملة مسعورة على أشدها، وازدادت على النساء بصفة خاصة على النقاب، تركوا اللحى. لماذا؟ كثرت جدا. فنقول للمنتقبات أيضا، إذا كثر النقاب جدا أيضا كفوا عنه، مثلما كفوا عن اللحية. لماذا تمنع الفتاة المنتقبة من دخول الجامعة مثلا أو دخول المدرسة؟ لماذا؟ وتدخل بنت أخرى بشعرها، لو اعترضت على البنت المتبرجة لك حرية. طب لماذا صادرتم حرية هذه؟ والدستور عندكم يقول إن الحرية الشخصية مكفولة ما لم تضر بالآخرين، وأي ضرر من امرأة منتقبة؟ هي حرة. لكن هذه الحرب الضروس لا تريد النقاب فقط، إنما تريد الرمز. النقاب رمز، مثل ما حرقوه في ميدان الإسماعيلية اللي هو سموه ميدان التحرير الآن، إشارة إلى تحرير المرأة من دينها ونقابها. حرقوا النقاب لأنه رمز التخلف عندهم. نساء يطلع على ثكنات الإنجليز في ميدان الإسماعيلية وطلعين يحاربوا الإنجليز، نساء يحاربن الإنجليز، تمثيلية لكن غبية، كاتب السيناريو غبي، ما استطاع أن يأتي بحبكة مقنعة. طلع الإنجليز يضربون بالرصاص، يوم النساء يعملوا إيه؟ يوم يخلعوا النقاب، وكانوا مجهزين جركن بنزين ويولعوا فيه. طب إيه دخل النقاب بضرب الإنجليز إياكم؟ مسرحية غبية جدا، لكن كان المقصود حرق النقاب كرمز. لكن هذا دين الله عز وجل، وهو الذي يرعاه ويكفله. رجع النقاب بسرعة لم يتخيلها أحد قط. المدة اللي غابها النقاب عن الساحة 40 سنة فقط. تصور، من سنة 19 سنة 20، وعادة لا يزول النقاب فجأة، إنما على مدار 10 سنوات بدأ يزول. فمن سنة 1930 كان الزوال الحقيقي الواضح للنقاب. رجع النقاب سنة 1980، من سنة 30 ل 80، 50 سنة، نصف قرن. إيه قيمة نصف قرن في حياة الأمم؟ ما قيمتها؟ فرجع النقاب بسرعة مذهلة، ففقدوا صوابهم، صاروا يضربون ضرب عشواء في كل مكان، يريدون إيقاف هذا الزحف. لا، كل يوم بتنضم منتقبة ومنتقبات إلى القافلة. هذا دين الله عز وجل، وهذا رمز، هذا رمز، هو دي علامة الديانة. المرأة هي أس البنيان كله، ويجب أن تعتقد هذا، وتعتقد عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها مقصودة بهذه الحرب، هي مقصودة في المقام الأول، مع ضعفها وقلة تربيتها وعدم اعتناء أبويها بها اهتزت يا جماعة الثوابت، حتى صرت تسمع في بلاد المسلمين من إذا أمر بالصلاة قال حتى أقتنع، من إذا أمرت بالحجاب قالت حتى أقتنع، ويأتي الوالد فيعضد وجهة النظر، يقول أنا لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تكره النقاب، لا تكره الحجاب، اتركها. طيب افترض بقى أن هذه البنت لم تقتنع أبدا بالحجاب والولد لم يقتنع بالصلاة، ما هو المآل؟ ترك الصلاة. هو ده الذي أوصانا الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا في الوحي قرآنا وسنة هي دي الوصية. الله يأمر أقول لا حتى أقتنع. تعرفين هذا ترك سلبية على دعاتنا الذين واكبوا هذه المحنة وعاشوا أغلب أعمارهم فيها. تعرف كيف؟ الدعاة الذين استهانوا أو هونوا من إعفاء اللحية، من تطويل الإزار، وقالوا إن هذه قشور، وكل الأحكام التي على هذا النمط قالوا قشور. تعرفون لماذا قالوا هذه قشور؟ لأنهم قضوا أكثر أعمارهم يقاتلون هؤلاء العلمانيين على فرضية الصلاة. فلما واحد يأتي يقول الصلاة لا توجد صلاة، فأنت بتثبت أن الصلاة ركن. فإذا جاء واحد وقال لك إيه؟ طيب يا مولانا وقول له اللحية واجب، يقول لك لحيتين، لحيتين اتكلم عليها، الصلاة ضاعت، لا تكلمني عن اللحية، لا تكلمني عن الإزار، هذه قشور. قشور بالنسبة لما نقاتل من أجله. فتركت هذه الظاهرة سلبية حتى على الدعاء، مع أننا لا نقدح في إخلاصهم وعندهم عاطفة ومحبة لله ورسوله، لكن كيف قالوا هذه قشور؟ قضوا أغلب أعمارهم يثبتون أن الصلاة ركن، فانطبع وتركت هذه المسألة سلبية عليه. أحد السلبيات أنه لم يراعي تغير الجيل، جاء جيل آخر معتقد فرضية الصلاة، خلاص يا أخي غير الاسطوان، هذا جيل معتقد فرضية الصلاة واللحية يقول لحيتيه، يا أخي انسى، انت لا تكلم الجيل الذي كنت تكلمه في الماضي، هذا جيل جديد ما غير، صار يقول حتى للجيل الجديد لحية ايه، ازار ايه. هذه سلبية عانينا منها وما زلنا نعاني، ما زلنا نعاني. وصل الحال ببعض المنتسبين إلى العلم في هجومه على النقاب لا يهاجم التبرج مثلما يهاجم النقاب، ويقول الفرض هو الوجه هو الحجاب، يعني يظهر وجه الكفين، واتخذت هذه الدعوة تكئة وسلم إلى التبرج وإلى السفور، ده كله بسبب التهوين. فحتى الذين يدعون إلى الله أصيبوا بظل من هذه المحنة. الثوابت بتهتز ولا زالت تهتز حتى الآن لاعتداء على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول إنه هل مات بالزائدة الدودية أم لا، كان ينبغي أن يعذر هذا الكاتب، لا يعذر بأن يجلد، قد يصل التعزير إلى القتل إذا كان يستهزئ بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إذا قال كلاما فيه استهزاء وإن لم يقصد. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، من استهزأ بالله ورسوله واستهزأ بدين الإسلام يقتل حتى لو أظهر الرجوع. تعرفون لماذا؟ لو جاء رجل فسب النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به، فلما رأى بارقة السيف قال تبت تركناه، فاستهزأ آخر فلما أردنا أن نقيم عليه الحد قال تبت تركناه، فاستهزأ ثالث فقال تبت، ما الذي يبقى؟ حفاظا على مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل، وهو إذا تاب بينه وبين الله، لكن يقتل تعزيرا. يصل التعزير في مثل هذه الحالة إلى القتل. واحتج العلماء لها بأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة ولم يعرفوا من الذي قتلها، فقال أنشدوا رجلا لي عليه حق أن يقول من قتلها. فقام رجل أعمى يتدلدل فقال إني قتلتها، كانت زوجتي وكانت بي بارة، لكنها كانت تكثر الوقيعة فيك فكنت أنهاها فلا تنتهي، فقمت إليها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر، دمها هدر. كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يترك هؤلاء ولا يعاقبوا؟ كيف يترك هؤلاء؟ لكن ما وصلوا إلى هذا طفرة لما رأوا أشياء كثيرة تهتز اهتزازا عنيفا، ساغ لهم أن يهزوا هذا الأصل أيضا برفق، يهزوه برفق. انت ابني بتكلم عن الزايدة الدوديلة يقول لك يا اخي هذا كلام علمي، انا جئت تكلمت على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، انا ما تكلمت، انا حتى لما اقول محمد بقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، لكن ده كلام علمي، كلام علمي. طيب هل الجثة موجودة الان وبامكانك انك انت تشرحها حتى تفيد البشرية من هذا المرض؟ يعني هذا بامكانك؟ لو جاز أن تقول أنا أشرح إنسان وباخده من مشرح كده وأعتدي عليه وأسرقه علشان أعمل أبحاث تفيد البشرية ونطور بها العلاج ونعرف طبيعة المرض، لو جاز لك ذلك في إنسان له جثة، فما الذي يعود على هذا الكاتب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن؟ ما هي الفائدة العلمية أصلاً حتى يقال والزائدة الدودية يقال هذا؟ ما هي الفائدة التي تعود؟ لا، الفائدة أنك تتكلم على الرسول بس وتتناول شخصه كأنه أي شخص آخر عادي، خلاص ممكن فيما بعد نشرح مواقفه وأخلاقه ونعترض عليه عادي خالص، وده كله باسم الحيدة والمنهجية العلمية، وده كله علم، لا سببنا ولا شتمنا، لكن بنتكلم كلام علمي. وتصبح شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام التي لم تمس تصبح سهلة المسيس، وأي إنسان ممكن يتكلم عليها، وأي إنسان ممكن يتداول جانبا آخر من حياته. يعني ممكن يطلع واحد يقول لك هل مات باللثة، مرض في اللثة، ويجيب لك حديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت ما زلت أعرف أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ويجيب لك تشريح للثة وتشريح الأسنان ويتكلم ويصبح شخص الرسول عليه الصلاة والسلام شخص عادي جدا ليس له هذا الوقار وهذه الهيبة، ليشرح والكل يتكلم عليه حتى الذين لا يصلوا يتكلموا عليه. احنا امام طوفان، اين هذا الجيل الذي يقف ولاء لله ورسوله في زمان الغربة، يدافع عن الله ورسوله، عن دين الله ورسوله في زمان الغربة؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من نصر الله ورسوله في وقت عز فيه النصير، مع الذي انضم إلى القافلة بعد رجوع الناس زرافات ووحدانا إلى دين الله تبارك وتعالى. جيل التمكين صار ضرورة، صار ضرورة. وبكل أسف بعض الذين ينسبون إلى الالتزام لم يراعوا هذه المسألة. تنظر إلى أولادهم لا ترى كبير فرق بينهم وبين أولاد غيرهم. كل ذا بسبب إن الأيدي العاملة القائم على استصلاح الأرض غير ماهر. وإحنا قلنا الصلاح من ثلاث أركان: خصوبة الأرض، مهارة الأيدي العاملة، مع عذوبة الماء. كل هذه الثلاثة إذا تضافرت أخرجت لنا زرعا قويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقت.